قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، تكلمنا الحمد لله تعالى في السابق عن غزوة أحد، وكانت غزوة أحد في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة، ونحن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الأحداث التي عقبت غزوة أحد وسبقت غزوة الخندق، وكانت أيضا في شوال من السنة الخامسة من الهجرة. وهذه الفترة من السيرة المباركة تشتمل يعني على عدة حوادث. حادثة الأولى يوم الرجيع في سنة ثلاث، حادثة بئر معونة في سنة أربع، إجلاء بني نضير، غزوة بدر الأخيرة، غزوة دومة الجندل في سنة خمس، حوادث أخرى في السنة الرابعة من الهجرة. يوم الرجيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، عينا يعني تتلمس الأخبار، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت، وهو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة، وعسفان مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، ذكروا لحي من هذيل يعني من الكفار يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، ما كانوا حوالي 9 تقريبا أو 10، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوا فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، وجدوا تمر المدينة أو نوى تمر المدينة فعرفوا مكانهم، فقالوا هذا تمر يثرب يعني المدينة، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، فدفد يعني مكان مرتفع من الأرض، وجاء الخوف فأحاطوا بهم، فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فهم طلبوا منهم يعني أن يستسلموا لهم وأن يقعوا في الأسر، وكان عاصم قد عاهد الله عز وجل ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، فقتل العاصم يعني 7 يعني من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وبقى خبيب وزيد، خبيب بن عدي وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق نزلوا يعني في عهدهم وميثاقهم. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي لم يذكر اسمه الذي معهما: هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم، فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قاتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسي، يعني موس يعني الاستحداد لو حلق الإيه حلق العانة، استعار موسي من بعض بنات الحارث ليستحد به، فأعرفه قالت فغفلت عن صبي لها، قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسي، وظنت أنه سوف يقتله بالموس، فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد. يعني هذه كرامة لثابت، والكرامة ثابتة بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. فكان زكريا يدخل على مريم يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ومريم طبعا لم تكن نبية وإنما كانت يعني من الأولياء، فكانت هذه أيضا كرامة ثابتة بالكتاب. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد يعني في إثبات أيضا كرامة. فكانت تجد يعني في يد خبيب عنقود من العنب، وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد، يعني مربوط في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، حتى المشركون كانوا يهابون يعني الحرم، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه خشية أن يدعو عليه في الحرم، وكانوا يرون أن الدعوة في الحرم مستجابة. فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم. فكان أول من سن ركعتين عند القتل، لو من حبس ليقتل ثم يسن له قبل القتل أن يصلي ركعتين، وهذا الذي يقال عنه يقتل صبرا، يعني يحبس ثم يقتل. فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم، فقال لولا أن تروا ما بي جزع من الموت لزدت، يعني لولا أنه يخشى أن يظن أنه خايف من الموت لزاد في الركعتين. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم دعا عليهم فقال اللهم أحصهم عددا. قال ما أن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصائي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن حارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم اللي هو يعني أمير السرية إلى عاصم يؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظل من الدبر زي النحل، يعني بعث الله عز وجل عليه يعني زي سحابة من الدبر، فلم يستطيع أن يصلوا يعني إليه، لأنه كان عهد الله أن لا يمس مشركا يعني في حياته ولا يمسه مشرك. فكما حمى دين الله عز وجل أول النهار، حمى الله عز وجل لحمه آخر النهار، فلم يمكن الكفار من الوصول يعني إليه حتى ينفذ الله عز وجل يعني عهده أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء. فوائد الأثار الإيمانية، قال الحافظ في الحديث أن الأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولا قتل، إن لو طلب الكفار يعني من المسلم يعني في القتال أن يستسلم وأن يقع في الأسر، فله أن يرفض هذا الاستسلام يعني أنفة وعزة يعني إيمانية حتى لا يجري عليه حكم كافر، ويكون هذا أخذا بالعزيمة. يقول ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة. فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن أنه يطلب الأمانة أو يدخل في أمان المشركين. قال الحسن البصري لا بأس بذلك، وقال سفيان الثوري أكره ذلك، وفيه الوفاء للمشركين بالعهد والتبرع عن قتل أولادهم والتلطف بمن أريد قتله وإثبات كرامة الأولياء والدعاء على المشركين بالتعميم والصلاة عند القتل، وفيه إنشاد الشعر، وإنشاده عند القتل دلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه. وفيه أن الله تعالى يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه، ولو شاء ربك ما فعلوا، أن كان يمكن يعني الله جل كان يمكن ألا يمكنهم يعني منه. فإن قيل يعني كيف حمى الله عز وجل لحمه ولم يصل إليه وهو ميت، والله عز وجل قدر أن يقع يعني في أن يقتلوه، فالجواب أن الله عز وجل أراد به الكرامة أن ينال الشهادة وأن يقتل في سبيل الله عز وجل، ولكن لما قتل وبذل نفسه لله عز وجل حمى الله عز وجل لحمه ولم يمكنه من الوصول يعني إلى جثته بعد أن قتلوه. ولو شاء ربك ما فعلوا، يعني فالله تعالى قادر على أن يحمي المؤمنين من الكافرين، ولو يشاء الله لانتصر منهم أن يهلك الكافرين كما أهلك عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، كما أن الله عز وجل لو شاء لهدى كل الناس دون بذل من الدعاء، ولكن الله عز وجل يريد أن يبذل المسلمون في الله عز وجل فينالون الكرامة ودرجة الشهادة من الله عز وجل، وأيضا يريد من الدعاء أن يبذلوا يعني حتى يهدي الله عز وجل الناس وقد على هدايتهم دون بذل من الدعاء، لأن الله تعالى يملك قلوبهم ويملك نواصيهم. وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتا، ولذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل، وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة، لأن الله تعالى يحب أن يرى المؤمنين هم يبذلون نفوسهم لله عز وجل فيبوئهم منازل يعني كرامته، لما أراد من إكرامه بالشهادة ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع لحمه. وفيه ما كان عليه مشرك قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم، لأنهم يعني خشوا أن يقتلوا داخل الحرم فخرجوا به خارج الحرم. وفي الحديث تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن خبيبا مع أنه في أسر المشركين ويعلم أنه سيقتل بين عشية أو ضحاها، ومع ذلك كان حريصا على سنة الاستحداد واستعار المسيء لذلك. وفي هذا واعظ لمن يستهين بكثير من السنن بل وكثير من الواجبات بحجة أنه لا ينبغي أن يشتغل المسلمون بذلك الظروف التي تمر بها الأمة. حتى الحجاب يقول يعني لماذا نهتم بالحجاب واللحية والأمة يعني مستضعفة ومستهدفة، ينبغي أن نسعى لإقامة شرع الله. فالجواب أن العمل يعني بهذا من أسباب إقامة شرع الله عز وجل، أن هذا نصر الله عز وجل ونصر دين الله. نحن نهتم بالواجبات وبالسنن لأن الله تعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره، فمن نصر الله عز وجل اتباع شرعه، وما فيش منافاة يعني بين أن الإنسان يلتزم بالسنن وبين إقامة شرع الله عز وجل. في الواقع لا منافاة بين تعظيم السنة والدخول في شرائع الإسلام كافة والسعي لإقامة شرع الله عز وجل. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فنصر الله عز وجل هو نصر دينه والعمل بشرعه، والله المستعان. فانظر إلى الصحابي وهو حريص على سنة الاستحداد مع أنه سوف يقتل يعني بين حين وآخر، ومع ذلك استعار موسي يعني ذلك يدل على تعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديثة الثانية في هذه الفترة حديثة بئر معولة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية بن لحيان قبائل من قبائل العرب استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدوهم فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمنهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، كانوا فقراء فكانوا يحتطبون يجمعون الحطب بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة، مكان يقال له بئر معونة، قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنط شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فنزل فيهم هذا القرآن ثم نسخ. وهذه رواية مختصرة قدمناها لأنها في الصحيح. هناك روايات أخرى رواها أحمد والطبراني بأسانيد قال عنها الهيثمي رجالها رجال الصحيح، منها ما رواه عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقبل هدية مشرك، فأتى بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم فرفض أن يقبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فلم يدخل الإسلام، ولكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث يعني معي من شئت فأنا له جار، يعني حتى يدعون يعني في قبائل العرب فهو له جار يعني يحميه. فقال عامر ابن مالك ابعث يا رسول الله من رسولك من شئت فأنا له جار، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا فيهم منذر ابن عمرو السعدي وهو الذي يقال له أعتق ليموت عينا في أهل نجد، فسمع بهم عامر ابن الطفيل فاستنفر لهم من بني سليم فنفروا معه فقتلهم ببئر معونة غير عمرو بن أمية الضمري، أخذه عامر بن الطفيل فأرسلهم. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم وكان فيهم عامر بن فهيرة كان مولى لأبي بكر، فزعم لي عروة أنه قتل يومئذ فلم يوجد جسده حين دفنوه، يعني بحثوا عن جسده فلم يجدوه، كانوا يرون الملائكة هي دفنته. فقال حسان بن ثابت يعرض على عامر بن الطفيل يريد أن يغري يعني عدوه به، بني أم البنين ألم يروعكم وأنتم من ذوائب أهل نجدي تهكم عامر بأبي براء ليغفره وما خطأ كعمري. فطعن ربيع بن عامر بن ربيعة بن مالك عامر بن الطفيل اللي استنفر يعني قبائل المشركة على الصحابة رضي الله عنهم فاستنفره. فطعن ربيع بن عامر بن ربيعة بن مالك عامر بن الطفيل في فخذه طعنة فقده. في الصحيح عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي لو عروة بن الزبير قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عمرو بن الطفيل من هذا وأشر إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عمرو بن فهيرة فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إليه بين السماء والأرض. يعني كلام أيضا من كرامات الأولياء أنه لما قتل ارتفع جسمه إلى السماء. في بعضهم يقولون أنه ارتفع إلى السماء ولم يجد جسده على الأرض لم ينزل. في بعضهم قال على الملائكة التي دفنته فلم يهتدوا إلى مكانه. فقال هو يعني هذا الرجل كان كافرا فسأل عن عامر بن فهير قال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إليه بين السماء والأرض ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم وأصيب فيهم عروة ابن أسماء ابن الصلف فسمي عروة به ومنذر ابن عمرو سمي به منذرا. وفي رواية البخاري عن أنس أن حرام بن ملحان قال أتأمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. يعني هو يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد من المشركين وضربه بالرمح في ظهره فيكونه جمع الدم على يديه وألقاه على رأسه وقال فزت ورب الكعبة. عن أنس قال لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة. وكانت هذه الحديثة كما رجحه ابن إسحاق وتبعه ابن القيم في الزاد وغيره في صفر من السنة الرابعة من الهجرة. فوائد والآثار الإيمانية. قال الغزالي إن نجاح الإسلام في ترسيخ أقدامه بالجزيرة أحفظ قلوبا كثيرة ولا ريب أن تأميل المسلمين في المستقبل وارتقابهم المزيد من الفتح زاد ضغن الضاغنين. وقد كان الناقمون والمتربصون يصفون المسلمين بالغرور إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لأن الصحابة من أول يوم هم يعلمون أن الإسلام لابد أن ينتشر ولابد أن يظهر في المشارق والمغارب فكانوا يصفون المسلمين بالغرور. غير أن هذه الكراهية اختفت أمدا بعد انتصار بدر بل لعل هذا النصر أغرى جمهورا من الضعاف المترددين بالانضواء تحت علم الدين الجديد. فلما تقلبت الليالي بالمسلمين ولحقتهم الهزائم انفجر الحقد المكبوت ونهض خصوم الإسلام يناوشونه في كل مكان كما وجدنا حديث بئر معونة ويوم الرجيع. وفي القصة كرامة ظهيرة لعامر بن فهيرة مولى أبي بكر والكرامة هي الخليقة الرحمنية التي يسوقها الله عز وجل على يد ولي من أوليائه ومن أولى بذلك من الصحابة الكرام الذين كانت آيات صدقهم ظاهرة وعلامات إيمانهم وجهادهم ظاهرة. وفيها كذلك منقبة ظاهرة لحرام لملحان وعلامة على صدقه في طلب الشهادة وتمنيها حتى نضح الدم على وجهه ورأسه وقال فزت ورب الكعبة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بفضله وأن يرزقنا شهادة في سبيله تكون كفارة للذنوب وتلحقنا بهؤلاء الأئمة الأعلام والأولياء الكرام. ثلاثة حديث بئر معونة وغيرها ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أن هذا الرجل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني جماعة يعني يعلمونهم يعلمون الناس الدين أو يدعون إلى الإسلام يعني في جزيرة العرب يعني كان يمكن أن يقول له أنتم كفر كذبون ولكن أرسل معه هؤلاء فقتلوا كما دلت على ذلك أدلة أخرى منها قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله وحده هو عالم الغيب والشهادة والرسل الكرام والملائكة لا يعلمون عن الغيب إلا ما علمهم ربهم عز وجل، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الحديثة الثالثة: إجلاء بني النضير. وقلنا أن يعني المعارك مع اليهود، يعني كل معركة كانت بعد حدث عظيم من أحداث السيرة، فكانت موقعة يعني بني قينقاع بعد بدر، وبني النضير بعد أحد، وبني قريظة بعد الأحزاب، وكانت يعني خيبر يعني بعد الحديبية. والحديبية طبعا كانت في القاعدة من السنة السادسة، وكانت خيبر يعني في بداية السنة السابعة من الهجرة. إجلاء بني النضير. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم على دية زينك القتيلين من بني عامر الذين قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما، كما حدثني يزيد بن رمان. وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت به علينا. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. قالوا: فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتلب لذلك عمرو بن جحاش أشقى القوم ابن كعب أحدهم، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة، يعني الحقد يملأ قلوب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام، ولو تركت يعني الأفاعي لدغها لتركت اليهود غدرها، فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله والفتك به. فيقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج رجاء إلى المدينة، فخرج مسرعا إلى المدينة، فسألوا عنه فقال: رأيته داخل المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بمكانة اليهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق: ثم صار بالناس حتى نزل بهم. قال ابن هشام: وذلك في شهر ربيع الأول طبعا السنة الخامسة، فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، فحرق في نخيل يعني بني النضير، فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهي عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها. قال: وكان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول ورأس النفاق ووديع عمالك بن أبي قوقل. يهديكم الله صحبكم. وسويد وداعس يعني جماعة من المنافقين قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة. والحلقة يعني السلاح، إنهم طلبوا الناس صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم، ويعني بعد أن حصرهم يعني ست ليالي إنهم يحملون يعني ما تحتمله الإبل يعني من الأثاث والمتاع والأموال إلا الحلقة يعني السلاح. فكان الواحد من اليهود يعني يهدم بيته من أجل الخشبة التي يعني على يعني باب بيته، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فكانوا عبر المعتبرين هم بأيديهم يخربون بيوتهم، فاحتملوا من أموالهم ما استخلت به الإبل، فكان رجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من صار إلى الشام. وفي هذه المعركة نزلت سورة الحشر بأسرها، وهي تسمى سورة النضير. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ما كان يسمى البويرة، فنزلت: ما قطعتم من لينة
أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني الله عز وجل أقر فعل رسوله صلى الله عليه وسلم هذا، وإن كان يعني ظاهره الإفساد ولكن فيه يعني من إرهاب الكافرين وقذف الرعب في قلوبهم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، قال: ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الحارث بن عبد المطلب، كان يعني شاعر قريش، وأسلم يعني في فتح مكة وشارك يعني في غزوة يعني حنين. فكان حسان بن ثابت يعني كأنه يعيب يعني على قريش كيف أنهم يعني طلبوا من بني نضير الثبات وعدم الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم والنزول عن أمره، فكان هذا سبب يعني في خراب يعني بني النضير والحريق الذي حدث بالبويرة. قال: وهان على صوات بني لؤي يعني قريش حريق بالبويرة مستطير. قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضين تضير. كان يقول له أن هذا الحريق يعني قريب منكم وليس قريب منا، وإن أضر أرضا فهو يضر يعني أرض المدينة وأرض الإسلام لا يضر يعني أرض مكة. فقال: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه يعني ببعد، وتعلم أي أرضين تضير يعني أي الأراضي تتضرر بهذا الحريق. قال السهيلي اللي هو صاحب الروض الأنف يعني شرح سيرة ابن هشام: ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن بقتال، يعني الفيء الذي يفيء الله عز وجل به على رسوله دون إرجاف خيل أو ركاب، لو حاصرهم فتصالحوا على أن يرحلوا، فإن صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأموال وقسمها في المهاجرين، وكان هذا في توسع أيضا للأنصار لأنهم استغنوا بذلك عن مواساة إخوانهم المهاجرين. يقول: لم يختلفوا يعني أهل المرازي في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب، وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا. الفوائد والآثار الإيمانية: قال الغزالي: في هذه المعركة نزلت سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود في صدرها بقوله: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر مجرد أن حشر المسلمون الجنود وحاصروه بعد 6 ليال، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وخذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفضح الله عز وجل مسلك منافقي المدينة الذين حاولوا إعانة يهود في غدرها وحربها، وحرضوا على مقاتلة المسلمين بما وعدوهم من إمداد وعتاب، فقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، إخوانهم في الكفر، المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. قال محمد سعيد رمضان البوطي: هذه صورة ثانية من الغد والخيانة المتأصلة في نفوس اليهود، وقد رأينا من قبلها صورة أخرى من خيانته فيما أخذ عليه يهود بنو قينقاع، وتلك حقيقة تاريخية صدقتها الوقائع التي لا تحصى، وذلك هو سر اللعنة الإلهية التي حاقت بهم، وسجلها بيان الله تعالى في قول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال: قطع نخيل بني النضير وإحراقها ثبت بالاتفاق، والذي أتلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو البعض ثم ترك الباقي، وقد نزل القرآن تصويبا لما أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قطعا وإبقاء، وذلك في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقد استدل عامة العلماء بذلك على أن الحكم الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم، وهذا الذي قلنا من إباحة قطع شجر الكفار أو إحراقه قد اقتضت المصلحة، إذا اقتضت المصلحة. ومذهب نافع مولى بن عمر ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. طبعا الدليل يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بني نضير. وروي عن ليث بن سعد وأبي ثور الأوزاعي القول بعدم جوازه. اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال هو الفيء، وهو الفيء يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام. يعني طبعا الغنائم التي تكون لقتال بتقسم 4/5 الغنائم يد على الغانمين، للراجل الذي يقاتل على رجليه يعني سهم، وللفارس يعني 3 أسهم، للفرس يعني سهمان، وللرجل يعني سهم، والخمس لله عز وجل ولرسوله ومصالح المسلمين. ولكن لو كان بدون قتال كما حدث في غزوة بني النضير فيرجع التصرف إلى ما يراه الإمام من المصلحة، وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب، مستدلين على ذلك بسياسات صلى الله عليه وسلم في تقسيم فيء بني النضير، فقد خص بها كما رأيت المهاجرين وحدهم، وقد نزل القرآن تصويبا لذلك. ثلاثة، فضح الله عز وجل يهود في هذه السورة كما فضح المنافقين، فقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فتجدون اليهود دائما مغرمون بالجدر، يعني على الإخوة الذين يعني عاصروا يعني أحداث يعني 67 أو يذكرون يعني خط بارليف والجدار الذي كان موجود الجدار العازل، والآن يعني اللي يبنون الجدار العازل يعني في فلسطين، فهم مغرمون بالجدر. فالله تعالى يقول لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة إما داخل حصون أو من وراء جدر، للخوف والهلع من مقاتلة المسلمين، بأسهم بينهم شديد، فهم إذا قتلوا أهل الإسلام يكونون أجبن الناس وأضعف الناس، حتى تجدون يهود يفرون أمام أطفال الحجارة. ولكن البأس الشديد إذا تقاتل يهود بعضهم مع بعض، ولكن إذا قتلوا أهل الإسلام فهم في غاية الخوف والجبن، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الخاسمين لا يقاتلونكم أي اليهود وإخوانهم جميعا، يعني إذا كنتم مجتمعين جميعا إلا في قرى محصنة أي بالحصون، فلا يبرزون إلى البراز أو من وراء جدر أي من خلف حيطان لفرط رهبتهم منكم، بأسهم بينهم شديد. قال الزمخشري يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا اقتتلوا، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، فالله عز وجل يغري المسلمين يعني بهم ويبين يعني شدة يعني ضعفهم، ولكن إذا تخلى المسلمون عن إسلامهم وإذا تعززوا بالكفار وصارت موالاتهم للكفار ويعني لا يعملون لدين الله عز وجل فهم يكونون أضعف منهم كما هو الحال الآن. ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، لأن الشجاع يجبن والعزيز يذل عند محاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أي تظنهم مجتمعين لاتفاقهم في الظاهر، والحال أن قلوبهم متفرقة لاختلاف مخاصرها وتجاذب دواعيها وتفرقها عن الحق بالباطل. ذلك قال المهيمي أي الاجتماع في الظاهر مع افتراق البواطن بأنهم قوم لا يعقلون، أي أنه يوجب جبنهم المفضي إلى الهلاك الكلي. انتهى في هذه الآيات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم والحمل عليهم وتبشير لهم بأنهم المنصرون الغالبون. أيضا من هذه الأحداث التي كانت يعني في هذه الفترة غزوة بدر الآخرة. قال ابن إسحاق ثم خرج في شعبان إلى بدر ميعاد أبي سفيان، يعني طبعا غزوة أحد كانت في منتصف شوال من السنة الثالثة، وكان يعني أبو سفيان بن حرب قد تواعد يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء في العام المقبل، فخرج أبو سفيان لميعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان يعني إلى بدر، ولكن هذه السنة كانت سنة مجربة، لم تكن سنة خصيبة، لم يكن فيها مطر، فرجع أبو سفيان من الطريق ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك قتال يعني في يعني هذا الوقت. ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى نزله، فأقام عليه 8 ليال ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل المجنة من نهاية الظهران، ثم بدا له في الرجوع فقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس فسماهم أهل مكة الجيش السويق، يقولون إنما خرجتم تشربون السويق. قال وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أبا سفيان لميعاده فأتى مخشي بن عمرو الضمري وهو الذي كان وداعه على بني ضمرة في غزوة ودان يعني في بداية يعني بعد الهجرة المباشرة. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أجئت لقاء قريش على هذا الماء؟ قال نعم يا أخا بني ضمرة وإن شئت. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أنه يعني أن جواب الرجل أو هو يريد أن يغفره أو أنه ينخذ العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبان يعني قوة المسلمين. فقال له يا أخا بني ضمرة وإن شئت مع ذلك ضدنا إليك ما كان بيننا وبينك يعني من العهد ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. قال لا والله يا محمد ما لنا بذلك منك من حاجة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى المدينة. غزوة دومة الجندل قال ابن إسحاق فأقام بها شهرا يعني بالمدينة حتى مضى ذو الحجة وولي المشركون ولي تلك الحجة المشركون سنة 4. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل قال ابن هشام في شهر ربيع الأول. ولاحظ أنها في الشهر بيعدي إلا في غزوة أو سرية لأن الإسلام ما وصل إلينا بالسهل ولكن بدماء الصحابة وبذل الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن هشام هذه الغزوة كانت في شهر ربيع الأول واستعمل المدينة سباع بن عرفة الغفاري. قال ابن إسحاق ثم رجع قبل أن يصل إليها ولم يلق كيدا فأقام بالمدينة بقية سنته يعني سنة الرابعة. حوادث أخرى في السنة الرابعة وفاة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي هو كان زوج أم سلمة كان أول من هاجر أراد أن يهاجر بأهله ففرق الكفار يعني بينه وبين أهله فهاجر أبو سلمة إلى المدينة وسمحوا لزوجته بالهجرة أم سلمة رضي الله عنها بعد سنة كاملة ففرقوا بينه وبين ولدها. وفاة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد مخزومي ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمته برة بنت عبد المطلب والزبير بن عمته صفية وأول من هاجر من أصحابه إلى المدينة بأهله ثم فرق المسلمون بينهما. وفاة عبد الله بن عثمان ابن عفان وابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم العمر 6 سنين. ولادة الحسين بن علي هذا كان في السنة الرابعة وصبت النبي صلى الله عليه وسلم حفيده ابن فاطمة الزهراء. 4 زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة ابن الحارث الهلالية والملقبة بأم المساكين مكثت عنده شهرين ثم يعني توفيت. أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة بعد انقضاء عدتها من أبي سلمة رضي الله عنهما. فنقف بذلك عند غزوة الأحزاب وغزوة يعني بني قريظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.